أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تحدثنا في لقائنا السابق عن السياقات التاريخية وظروف ولادة النظرية السياسية، أو ما نعبر عنه بالنظرية السياسية كاملة الأوصاف، والتي بلغت أوجها مع ما طرحه الشيخ صالح نجف أبادي في كتابه الشهيد الخالد. تحدثنا عن تصور هذه النظرية وكيف يفهم أنصار هذه النظرية الحركة الحسينية، وبقي علينا أن نذكر شواهد هؤلاء أو بعض من شواهد هؤلاء على هذه النظرية، ثم ننتقل إلى بعض المداخلات والسجالات التي وقعت بين أنصار هذه النظرية والنظريات الأخرى. أنصار هذه النظرية يقولون بأن الشيء الذي يفهمه أي مؤرخ عندما يرصد حركة مثل حركة الإمام الحسين عليه السلام، يفهم منها أنها حركة ثورية، حركة سياسية ذات طابع ثوري، والشواهد على ذلك كثيرة جدا. يقولون أخذه أهل البيت معه ليس له معنى إلا أنه يريد أن يستقر في مكان ما، كذلك أخذ الأموال الكثيرة معه معناه كما جاء في بعض النصوص، يعني أيضا معناه أنه يريد أن يستقر في مكان ما، يعني لينطلق في حركته السياسية. تنسيقه أيضا مع أهل الكوفة ما معناه؟ لا يفهم إلا بالطريقة السياسية، خاصة وأننا نعرف أنه ذكرهم بخذلانهم وذكرهم بالتخلي عنه، عليهم أن ينتبهوا إلى هذا الموضوع، ثم بعد أن التقى بهم قال لهم لقد خذلتموني، لقد تخليتم عني. ليس هناك من معنى إلا أنه أراد إسقاط النظام الفاسد عند المسلمين لإقامة نظام عدل. طيب، إذا دخلنا أكثر في الشواهد التفصيلية، يقول هؤلاء النصوص السابقة التي ذكرناها، إذا الإخوة والأخوات يذكرون ذلك في اللقاءات السابقة، النصوص التي يبين فيها الإمام الحسين عليه السلام مشروعه بطريقة عقلانية، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، السير بسيرة جده رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، العدل بين الناس في بيت المال، وقف العدوان على بيت المال، موضوع الفيء، رفع الظلم وما شابه ذلك. هذه النصوص المتعددة في مواقع متعددة من مسيره وصولا إلى يوم شهادته، كل هذه النصوص التي أشرنا إليها فيما مضى والتي نقلها قدام المؤرخين هذه المرة، تؤكد أنه كان لديه مشروع سياسي وثوري في العراق. ليس فقط النصوص، بل الوقائع والمجريات أيضا تساعد على ذلك. يعني إذا كان الإمام الحسين لا يهدف لتحقيق شيء في العراق، فقط يريد أن يجلس هناك، لماذا قامت الدولة الأموية بالاستنفار؟ لماذا أرسلت عبيد الله بن زياد لإخماد التحرك قبل وصول الحسين إلى الكوفة، مستخدمة ثنائية الترغيب والترهيب؟ إذا كان مجرد يريد رجل أن يستقر في مكان معين، لماذا كل هذا الاستنفار الشامل؟ هل كان ذلك كله لمنع الحسين فقط من الإقامة في الكوفة من دون أي نشاط سياسي على الإطلاق؟ ما الداعي لتجيش الجيوش؟ وما الداعي لكل هذا الاستنفار من عبيد الله بن زياد؟ إذا لم تكن هناك إرادة فعل سياسي عند الإمام الحسين، ما معنى إرسال مسلم بن عقيل سفيرا له لترتيب الأوضاع؟ و المجريات التي حصلت مع مسلم أيضا كيف يمكن تفسيرها؟ حتى رسائل مسلم للإمام الحسين كلها تعطي هذا المعنى، الأمر استتب والأوضاع ممتازة وأقدم إلى آخره. رسائل أهل الكوفة كلها عندما نقرأها تقريبا تتضمن مفاهيم سياسية، تتضمن إرادات تغييرية في الواقع السياسي في العراق على أقل تقدير، والمفروض أن الحسين قد بنى علاقته معهم وجاء إليهم على أساس هذه الرسائل. وجملة من هذه الرسائل، بعض هذه الرسائل كانت تذكره بما فعله أهل الكوفة مع أبيه وأخيه، وأنه نحن لن نفعل ذلك وسوف يكون الوضع مختلفا. فما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الذين أرسلوا هذه الرسائل تصوروا موقع الحسين فيهم كموقع علي والحسن، وهذا يؤكد أنهم فهموا الموقعية السياسية، الموقعية القيادية للحسين في الكوفة عندما يصل إليها. أيضا ما معنى إرسال الحر بن يزيد الرياحي في جيش لمنع الحسين من دخول الكوفة وإجبار الحسين على التوجه شمالا؟ كيف تفسرون كل هذه الوقائع والمجريات؟ ليس فقط نصوص، نصوص ووقائع. هل يعني مشكلة الدولة الأموية أنما كانت تريد منع الحسين من النزول في مكان في فندق مثلا في الكوفة؟ يعني هي المشكلة بهذا الشكل المبسط أو لا؟ القضية قضية أن وجوده في الكوفة معناه قيامة المعارضة ضد بني أمية، يعني معناه الموضوع السياسي. لاحظوا على سبيل المثال أيضا واحدة من أواخر رسائله لأهل الكوفة عندما يقول وقد بعثت إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي، وأمرته أن يكتب إلي بحالكم وأمركم ورأيكم، فإن كتب إلي أنه قد أجمع رأي ملئكم وذوي الفضل والحجة منكم على مثل ما قدمت علي به رسلكم وقرأت في كتبكم أقدم عليكم مشيكا إن شاء الله. فلعمري، لاحظوا ذيل الرسالة، فلعمري ما الإمام، يتكلم عن الإمام، ما الإمام إلا العامل بالكتاب والآخذ بالقسط والدائن بالحق والحابس نفسه على ذات الله والسلام. كيف أنا أستطيع أن أفهم هذا النص إلا أنه يريد أن يتكلم عن إمامة، يريد أن يتكلم عن العمل بالقرآن والسنة، يريد أن يتكلم عن القسط والعدل بين الناس. أيضا كتاب له إلى أهل البصرة سلام الله تعالى عليه جاء فيه وكنا أهله وأولياءه وأوصياءه وورثته وأحق الناس بمقامه في الناس، فاستأثر علينا قومنا بذلك فرضينا وكرهنا الفرقة، إلى أن يقول وقد بعثت رسولي إليكم بهذا الكتاب وأنا أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه، فإن السنة قد أميتت وإن البدعة قد أحيت، وإن تسمعوا قولي وتطيعوا أمري أهدكم سبيل الرشاد. ما معنى هذه الكلمات في 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 تلك الفترة غير أنها تتكلم عن مفاهيم الولاية ومفاهيم الإمامة بعد الرسول ومفاهيم الإطاعة، وكل هذه قضايا متصلة بالجانب السياسي. إذن من وجهة نظر الأنصار التفسير السياسي عندهم مجموعة رسائل أهل الكوفة كلها تتضمن أن الشيء الذي كان مرتكزا في أذهان أنصار الحسين عليه السلام في البداية، أنصاره في البداية، هو الموضوع السياسي. نصوص الإمام الحسين ورسائله أيضا تلتقي عند ذلك، خطب الإمام الحسين وبياناته في الطريق أيضا تلتقي، إجراءات بني أمية إزاء حركة الحسين كلها أيضا تلتقي عند التفسير السياسي. إذن ما الموجب أن أفرض على نفسي تأولات أخرج الحركة عن دلالاتها الطبيعية البشرية؟ البشرية أعني هنا يعني دلالات السياقية السياسية والاجتماعية والتغييرية، وأذهب بها إلى مكان آخر لا علاقة لا لهذه النصوص به ولا لهذه الرسائل به ولا لهذه المواقف به ولا لهذه الإجراءات به. إذن هذه هي الفكرة الأصلية، طبعا باختصار شديد، أنا يعني أضغط الشواهد باختصار شديد، التي أقام عليها أنصار التفسير السياسي بصيغته العليا يعني نظريتهم هنا. طيب دعونا الآن ننتقل لنرى السجال الذي وقع. الآن نترك السياقات، نترك الهواجس، نأتي إلى النقاشات في محتوى هذه النظرية. عندما نريد أن ندرس النقاشات والسجالات التي وقعت في محتوى هذه النظرية، نحن نجد نوعين من الانتقادات. هناك الانتقادات الكلامية الأيديولوجية سأسميها، وهناك الانتقادات التاريخية. يعني في انتقادات ذات طابع كلامي، ذات خلفية كلامية، ذات خلفية أيديولوجية دينية، وفي انتقادات ذات خلفية تاريخية تدرس الموضوع كسياق تاريخي مثل أي سياق تاريخي آخر، وتقول وفقا للمعطيات التاريخية ووفقا للتحليل التاريخي حركة الإمام الحسين لا يمكن تفسيرها على أنها حركة سياسية. طيب أنا أبدأ بالنوع الأول من الانتقادات اللي هو القراءة أو الانتقادات المبنية على البعد الكلامي والأيديولوجي لنقد نظرية التعقيل السياسي أو التفسير السياسي. في عندي المشكلة الكلامية، وفي عندي مشكلة ثانية هي مشكلة دينية، يعني دينية تاريخية إذا صح التعبير سأوضحها. نجي للمشكلة الكلامية اللي هي محل الكلام ومحل التنازع ومركز الصراع حول هذه النظرية في الحقيقة، خاصة في تلك الفترة. المشكلة الكلامية ما هي؟ المشكلة الكلامية، يقول نقاد التفسير السياسي بحده الأعلى، نحن في اعتقادنا الإمامي نؤمن بأن الإمام يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة، ونؤمن في الاعتقاد الإمامي أن الرسول وأهل بيته سلام الله تعالى عليهم يعرفون موتهم ويعرفون ما يطرأ عليهم من خلال علوم غير كسبية يعطيهم الله سبحانه وتعالى إياها، إما بنحو علم حصولي معين أو علم حضوري، لأن في عنده النقاشات في هذا الموضوع. طيب، إذا كان الإمام الحسين على أرضية هذا المعطى الكلامي، على أرضية هذه النظرية الكلامية التي يتبناها مشهور متأخري الشيعة على أقل تقدير، الإمامية أتكلم، إذا كانت هذه النظرية صحيحة، كيف يقدم الإمام الحسين على ثورة تهدف تغيير النظام والمفروض أنه يعلم بفشلها مسبق؟ لم نفهمها. ما إذا كان يعلم هو بالغيب، وإذا كان يعلم هو بمآلات ما سيحصل معه كما تقول النظرية الكلامية هذه، فلا يمكن أن أفسر حركته على أنه يريد تغيير النظام. يعني واحد رايح وهو يعرف أنه سيموت، فنقول هو رايح يغير أنظمة، وهو يدري أنه ما راح يتغير أي شيء. هو يعرف بأن النهاية هي شهادته مع أهل بيته، فنقول هو ذاهب للاستيلاء على السلطة بالمعنى الإيجابي للكلمة، هو ذاهب لإسقاط السلطات القائمة في تلك المرحلة. لا ينسجم التفسير السياسي مع البناء العقائدي، هذا التصادم بين تفسير سياسي التاريخي وبين البناء العقائدي الكلامي أدى إلى عدم موافقة الكثيرين على هذا التفسير السياسي، لأن التفسير السياسي من وجهة نظر النقاد سوف يؤدي إلى خسارة جزء اعتقادي في غاية الأهمية وفقا للتفكير الإمامي. نظرية علم الإمام بالغيب نظرية كلامية قالوا بأنها ثبتت بالأدلة العقلية القطعية، ثبتت بالأدلة السمعية القطعية، لا مفر من القبول بها، وبالتالي لا مفر من إبطال هذا التفسير، لأن لا يمكن لهذا التفسير اللي هو تفسير ظني تحليلي أن يصمد أمام نظرية قطعية قامت عليها الأدلة العقلية والسمعية. هذه أعقد المشكلات التي واجهت أنصار التفسير السياسي في هذا الموضوع. طيب، أنصار التفسير السياسي في هذا الموضوع اشتغلوا على جبهتين حتى يعني نرصد النقاشات، اشتغلوا على جبهتين. الجبهة الأولى هي اللي اشتغل عليها أمثال الشيخ صالح نجف آبادي والذين يعني سبحوا في فلكه، والجبهة الثانية جبهة اشتغل عليها آخرون وسأشير الآن بعد قليل. الجبهة الأولى ماذا قالت؟ قالت ما عندنا شيء اسمه علم الإمام بالغيب أصلا، هذه النظرية احنا لا نؤمن بها. وهنا انفجرت المعركة، لا نؤمن بفكرة علم الأئمة بالغيب بنحو أنها قاعدة إلا ما خرج بالدليل، ما عندنا شيء من القبيل. صالح نجف أبدي يقول أنا لا أنكر علم الأئمة بالغيب، لكن أقول يعلمون بالغيب بالمقدار الذي أعلمهم الله، والأصل فيهم أنهم لا يعلمون الغيب. إذا ثبت أنهم يعلمون الغيب الفلاني نقول ثبت أنهم يعلمون الغيب الفلاني، إذا ثبت أنهم يعلمون تاريخ وفاتهم ووقاع وفاتهم بالدقة نقول ثبت هذا، إذا ما ثبت نقول ما عندي قاعدة تثبت أنهم يعلمون الغيب المطلق. طبعا نحن هنا لا نريد أن نبحث مسألة علم الإيمان بالغيب، لأن مسألة طويلة، وآمل أن تسنح فرصة أن يعني نتكلم في سلسلة أخرى، نتكلم عن موضوع علم الإمام بالغيب وتاريخ هذه النظرية والنقاشات عبر التاريخ والانقسامات التي حدثت في هذه النظرية عبرتها. لكن لا بأس أن أشير إلى نقطة مهمة، وهي أن موضوع علم الإمام بالغيب بنحو القاعدة ليس موضوعا بديهيا كما يحب كثير من الناس أن يصوروا، كما هي العادة في تصوير القضايا النظرية اللي هي محل خلاف على أنها قضايا متفق عليها عند الجميع. لا، ليست قضية، أنا بالنسبة لي أعتبرها من نظريات الأمور النظرية، يعني ليست أمرا بديهيا، والروايات فيها الجميع يعرف شديدة التعارض، حتى بلغ بها بعضهم إلى 7 طوائف من الروايات متعارضة مع بعضها، واختلفت الفهوم العلماء للموضوع تبعا لاختلاف هذه الروايات. لا نريد أن نتخذ الآن موقف من هذه النظرية، لكن ما أريد أن أقول ليس بهذه البساطة يمكنك أن تقول إن هذه النظرية أمر محسوم، وبالتالي لا مجال لأحد يجي يناقش في هذه النظرية حتى يجي يبني التفسير السياسي. الموضوع ليس دقيقا وليس علميا بهذه الطريقة، لكن حتى أعطي صورة مختصرة حول موضوع علم الإمام عموما بوفاته مش بمطلق الغيب، لأن الموضوع هنا يهمنا في موضوع وفاة الإمام الحسين، شهادة الإمام الحسين. هذا الموضوع يعني هذه الجزئية في داخل كلية علم الإمام بالغيب، هل جزئية وقع فيها نقاش؟ فقط أريد أن أشير إلى الانقسامات في هذه الجزئية لكي أوضح إنه هذا الموضوع هو محل نقاش بين علماء الشيعة الإمامية أنفسهم فضلا عن غيرهم. دعوني أوضح أن هناك عدة آراء في هذا الموضوع، أبرزت ثلاث آراء أساسية. الرأي الأول، الرأي الأول يقول إن الإمام يعلم بوفاته إجمالا وليس تفصيلا. ما معنى الإمام يعلم بوفاته إجمالا وليس تفصيلا؟ يعني بمعنى يعرف مثلا الإمام الحسين يعرف أنه سوف يستشهد في كربلاء وسيقتل على يد مثلا فئة باغية مثلا، وسوف يسبى فتسبى نساؤه وأطفاله مثلا، ممكن هذا يعرفه إجمالا. أما متى سيحدث ذلك وبالدقة من هم الأشخاص والأفراد الذين سيقومون بارتكاب هذه الجريمة المجزرة، وكيف التفاصيل التي سوف تكون، هل سيموت بقطع رأسه بسهم، تفاصيل هذه لا يعرفها، لكن يعرف أن نهايته هي عبارة عن الشهادة مثلا ضمن إجمال معين. هذه النظرية هي ما يظهر من مثل الشيخ المفيد في كتابه المسائل العكبرية. في هذا الكتاب الشيخ المفيد يقول يعلم الإمام بوفاته إجمالا ولا يعلم بوفاته تفصيلا، ما عندنا دليل على أنه يعلم بوفاته تفصيلا. أيضا يظهر ذلك في إشارات من ابن شهر آشوب، يظهر ذلك في إشارات من العلامة الحلي، تظهر هناك إشارات عند الشيخ الطوسي في كتاب تلخيص الشافي في الجزء الرابع. هؤلاء يقولون الإمام الحسين كان يعلم بأنه سوف يموت شهيدا في كربلاء، هذا هو. أما ما الذي سيحدث وبالضبط متى وكيف التفاصيل سوف تكون، هذا لا يعلم به. يعني نحن ندخل إلى جزئية داخل إطار نظرية علم الإمام بالغيب، هي جزئية علم الإمام بغيب وفاته. وفي هذه الجزئية في انقسام، في هذه الجزئية في انقسام. الرأي الأول العلم الإجمالي بالوفاة دون العلم التفصيلي، وبناء على ذلك سوف نرى الذي يقول بالعلم الإجمالي بالوفاة يمكنه أن ينتج التفسير السياسي، سنرى ذلك. نظرية ثانية، نظرية العلم التفصيلي بالوفاة، بصرف النظر هذا العلم التفصيلي علم حضوري أم علم حصولي. حتى داخل نظرية العلم التفصيلي بالوفاة يوجد انقسام بين العلماء، وأرجو الانتباه جيدا لأن بعض النظريات فيما بينها شعرة. داخل النظرية الثانية للعلم التفصيلي بالوفاة في آراء، الرأي الأول ما يمكن أن أسميه العلم التفصيلي التعليقي. ما معنى العلم التفصيلي التعليقي؟ يعني يقولون بأن الإمام يعلم بالغيب ويعلم بغيب وفاته، لا أنه يعلمه حقا، إذا أراد أن يعرف عرف. يعني إن قصد هو أن يعرف كيف تكون نهاية حياته، أو إن قصد أن يعرف شيئا غيبيا فإنه يعرفه، أما إن لم يقصد ذلك فإنه لا يعرفه. يعني الأمور ليست ناجزة وإنما معلقة، وهذا رأي ذهب إليه العديد من العلماء في موضوع علم الإمام بالغيب، ومنه علم الإمام بوفاته. داخل العلم التفصيلي صار عندنا علم التفصيل التعليقي، وعندنا أيضا الرأي الثاني العلم التفصيلي الناجز والتعليقي معا، يعني موجود وغير موجود معا، معلق وغير معلق معا. ما معنى هذا؟ هذه النظرية ذهب إليها بعض العلماء، القلائل من العلماء، ومن أبرزهم الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء في كتابه جنة المأوى. النظرية ماذا تقول؟ تقول المعصوم يعلم بزمان وفاته ويعلم بالتفاصيل ويعلم بكل شيء، يعرف الإمام الحسين كان بأنه سوف يستشهد في كربلاء في السنة الفلانية في الوضع الفلاني كذا كذا، كل هذا يعرفه، لكن متعلق علمه هو لوح المحو والإثبات. يعني هو يعلم بأن هذا سيحدث، لكن من الممكن أن يعرض البداء على ذلك، ممكن يتغير القرار الإلهي في الموضوع. فإذا هو يعلم بالغيب علما تفصيليا ناجزا، وفي نفس الوقت فيه تعليق. التعليق أين؟ في أنه من الممكن الله يغير القرار، فبالتالي هو لا يعرف القرار الجديد. فإذا هو يعرف نهايته في الدنيا بالتفصيل، غير أن الشيء الذي يمكن أن يحدث هو أن تتغير القرارات الإلهية في تعيين نهايته في الدنيا. لهذه النظرية التي تجمع بين علم الإيمان بالغيب وبين نظرية البداء، واختارها الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء كما قلت في كتابه جنة المأوى. طيب، إذن هو ممكن الحسين عارف أنه ذهب إلى كربلاء، لكن ما عنده ما يمنع أن يكون يحدث شيء فلا يستشهد في كربلاء. يعني وهو في الطريق ممكن يقول لك أنا ما عندي شيء يمنع أنه أنا ممكن ما أستشهد في كربلاء، لأن ممكن الله سبحانه وتعالى يغير القرار. هذه نظرية ثانية. نظرية ثالثة، ما يسمى بالعلم التفصيلي الفعلي المسلوب. ما معنى العلم التفصيلي الفعلي المسلوب؟ في بعض هذه النظريات يعني قد بعض الناس يقولون شو هذه النظريات اللي يعني تكلفية، لكن على أي حال موجود هذا. هذه النظرية بنوها على رواية تقول بأن الإمام يعلم مآلاته، يعلم الوفاة، يعلم نهايته في الدنيا، لكن قبل وفاته يسلب منه هذا العلم، فعندما يقدم على الموت يقدم غير عالم. يعني مثلا نفرض الإمام الحسين سلام الله عليه كان يعرف بأنه سوف يستشهد في كربلاء في السنة الفلانية بالتفصيل الفلاني، ولكن الإمام الحسين وهو في الطريق قبل يومين، قبل 3 أيام ذهب منه هذا العلم، سلب هذا العلم الذي كان عنده، لم يعد عنده هذا العلم، فعندما أقدم على الشهادة لم يقدم وهو عالم بالموت. هذه النظرية أيضا بنوها على رواية ووقعت بينهم أيضا نقاشات. إذن صار عندي نظريتين أساسيتين في موضوع علم الإمام بوفاته، بوفاته وغير وفاته، ولكن بوفاته بشكل دقيق الآن: العلم الإجمالي بالوفاة دون التفصيلي، العلم التفصيلي بالوفاة. العلم التفصيلي بالوفاة يتشعب منه أولا العلم التفصيلي التعليقي، لو أراد لعلم، أما إذا ما أراد لا يعلم. العلم التفصيلي التعليقي والناجز، الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء. العلم التفصيلي الفعلي المسلوب الذي يسلب منه قبل وفاته، والعلم التفصيلي الفعلي مطلقا بلا بدء، وهذا الذي يقول به كثيرون أنه لا يعلم بوفاته بالتفصيل علما ناجزا مطلقا، ولا توجد فرضية البدء، وهذا هو الذي يبني عليه الجمهور الذين انتقدوا نظرية التفسير السياسي. طيب صار عندي نظريتان: العلم الإجمالي والعلم التفصيلي. النظرية الثالثة هي نظرية أمثال شيخ صالح نجف أبادي: لا يعلم الإمام بوفاته لا تفصيلا ولا إجمالا إلا إذا قام دليل خاص في مورد معين. أرجو أن نفهم هؤلاء الناس، لأن بعض الناس يقول لك يعني هؤلاء يقولون أشياء واضحة البطلان. لا، أرجو أن نفهمهم. واحد مثل صالح نجف أبادي وكثير من أمثال صالح نجف أبادي يقول لك: أنت لا تخوفني بخمسين رواية وثلاثين رواية وأربعين رواية في أن الإمام يعلم الغيب، أنا لا أخاف من هذا كله، وفق منظومتي الفكرية أنا لا أخاف من هذا كله، بالعكس أنا أقول آية واحدة في القرآن تساوي مئات من هذه الروايات، وبالتالي أضعها جانبا، على الأقل أكل علمها إلى أهلها. قال تعالى في سورة الأحقاف، وهذا استدلال الشيخ صالح نجف أبادي، في سورة الأحقاف الآية التاسعة قال عن رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. لا أدري ما يفعل بي، لا أدري بالمستقبل، لا أدري ما الذي سيحدث معي غدا، ولا أدري ما الذي سيحدث معكم غدا، ما الذي لا أدري ما الذي سيفعله الله بي في الغد، ولا أدري ما الذي سيفعله الله بكم في الغد وبعد غد. يقول لك صالح نجف أبادي: هذه الآية تساوي 1000 رواية. صور أنت في 1000 رواية تنفي علم النبي بالغيب، و50 رواية تثبت علم النبي بالغيب، سوف تطرح 50 رواية تقول هذه روايات شاذة. من وجهة نظر هؤلاء الآية القرآنية في قوة 1000 رواية، وبالتالي مش موضوع أننا أطرح الروايات، وإنما موضوع مقدار ثقتي بقوة دلالة النص القرآني ومرجعية النص القرآني. فإذا ما أريد أن أقول بأن الإشكالية الأولى التي طرحها أنصار يعني خصوم التفسير السياسي هي إشكالية علم الإمام بالغيب، وهذه الإشكالية يعني هي اللي شكلت يعني المعركة الأساسية كما قلت في لقائنا السابق. لكن الجبهة الأولى هي كانت جبهة إنكار علم الإمام بالغيب، وهذا هو الذي اشتغل عليه صالح نجف أبادي. في جبهة ثانية اشتغل عليها آخرون، قالوا: لا نريد أن ننكر علم الإمام بالغيب، نسلم بعلم الإمام بالغيب، وليس بعزيز على الله أن يعلم أن يجعل الإمام يعلم الغيب، ولكن مع ذلك نظرية علم الإمام بالغيب لا تبطل التفسير السياسي. يابا كيف لا تبطل التفسير السياسي؟ كيف تقول شخص طالع يسوي ثورة أو دولة وبنفس الوقت هو عارف لا في ثورة ولا في دولة؟ قالوا: شوفوا، هناك أسئلة وجهت إلى نظرية علم الإمام بالغيب، وأنتم أنصار نظرية علم الإمام بالغيب أجبتم عنها. مثلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل المسلمين يقولون كان يقضي بين الناس هو والأئمة بالأيمان والبينات. الأيمان والبينات هي إشارات ظنية، ممكن البينة تكون صادقة وممكن البينة ما تكون صادقة، مثل أي قاضي الأدلة التي تتوفر أمامه ممكن تكون صادقة وممكن ما تكون صادقة، فكان يقضي بالأيمان والبينات الظنية مع أنه لديه علم بالواقع. أليس حكم النبي بالأيمان والبينات يعني بالوسائل الظنية أو الترجيحية ولو ترجيحا قويا والرسول نفسه يقول في الرواية المشهورة بين المسلمين، يقول أنه أنا ممكن أن أقضي بينكم بالأيمان والبينات، وممكن أنا على طبق قضائي أحكم لشخص بمال هو ليس له، فيدير بالك أنت الذي أنا أحكم لك بأن هذا المال مالك، هذا ليس مالك، إذا أكلت من هذا المال فإنما تأكل قطعة من النار. ورواية مشهورة معروفة. طيب إذن النبي يقضي على وفق الطرق الطبيعية ولا يقضي على وفق علمه الواقعي، علمه اللدني، علمه الغيبي بكل الأشياء الواقعية. كيف يقضي؟ نحن نسألكم، كيف تشرعون أن النبي والإمام يقضي بالأيمان والبينات والحال أنه يعرف الواقع، يعرف من هو صاحب المال ومن هو ليس بصاحب المال، يعرف النزاعات الأسرية، يعرف الخصومات في باب الأحوال الشخصية؟ كيف تفسرون هذه الروايات؟ أكثر من ذلك، بعض الروايات تفيد أن الإمام جيء له بطعام فأكله، وهذا الطعام كان من مال غير شرعي، فلما عرف أنه من مال غير شرعي طالب بطشت ثم قائد الطعام الذي أكله. كيف تفسرون هذه الروايات؟ وهذه الروايات عند كثيرين صيحة الإسناد ومن الدرجة الأولى. عادة أنصار العلم الغيبي للإمام ماذا يقولون؟ أو جزء منهم على الأقل، ليس كلهم، جزء منهم يقولون صحيح الأئمة والأنبياء يعلمون الغيب، ولكن في حياتهم ليسوا مكلفين بالعمل على وفق علمهم بالواقع والغيب، يعملون في حياتهم بالظاهر ولا يعلمون بالواقع، بيطلع على مقتضى ظاهر الأشياء، ظاهر هذا الشخص أنه متدين فأنا أصلي خلفه، رغم أنه يعلم بعلمه الغيبي أن هذا الشخص فاسق لا تجوز الصلاة خلفه، لكن بما أنه ظاهره أو البينة قامت على أنه عادل فيقوم فيصلي خلفه. فسيرتهم، حياتهم، يومياتهم، أداؤهم، تعاملاتهم مع الناس مبنية على الظاهر، وهذا هو تكليفهم الشرعي، وليست مبنية على العلوم الحقيقية الغيبية اللدنية الموجودة عندهم. هكذا وظيفتهم، فهم يعلمون لكن موظفون أن يعملوا على وفق الظاهر. أنصار تفسير السياسي ماذا قالوا هنا؟ قالوا ما في مشكلة، الإمام الحسين يا أخي يعلم الغيب ويعلم كل التفاصيل ويعلم أنه سوف يستشهد، ولكن هو يعمل بالظاهر. ما معنى يعلم بالظاهر؟ جاءته رسائل من أهل الكوفة، آلاف الرسائل من أهل الكوفة جاءته تعلن الاستعداد للجهاد. الموقف الظاهري ما هو هنا؟ الموقف الظاهري أن يستجيب لها انطلاقا من الحكم الشرعي. طيب هو يعلم غيبيا، يعلم أنه لن يكون هناك شيء من هذا القبيل؟ نعم يعلم غيبيا ذلك، لكن نضع العلم الغيبي على حدة ونقول هم موظفون أن يعملوا في الحياة بالظاهر وأن يتجاهلوا علمهم اللدني والغيبي بشهادتهم مثلا. إذن بهذا المعنى تصبح النظرية السياسية تفسير ظاهري للحركة الحسينية، دون أن تضطر إلى إنكار علم الإمام اللدني، دون أن تضطر إلى إنكار علم الإمام بالغيب. وبالتالي في فريقين صار عندنا من أنصار التفسير السياسي واجهوا النقد الذي يقول أنه أنتم الآن تتصادمون مع نظرية علم الإمام بالغيب. أول فريق قال نحن لا نؤمن بعلم الإمام بالغيب ونحن لدينا مناقشات في هذا الموضوع. الفريق الثاني قال ما في مشكلة، نقبل بعلم الإمام بالغيب، لكن نفس الجواب الذي تجيبونه أنتم على قضية قضاء النبي بالأيمان والبينات، على قضية أن الأنبياء والأئمة يعملون على وفق الظاهر كما دلت على ذلك عشرات ويمكن مئات النصوص في سيرتهم وفي حياتهم، نفس الجواب الذي تجيبونه هناك من أن وظيفتهم العمل بالظاهر ولو كانوا يعلمون الواقع، نحن نقول هنا الإمام الحسين وظيفته العمل بالظاهر، ومقتضى الظاهر هو أنه يجب عليه أن يذهب لأن الظروف صارت مهيئة. يعلم بشهادتي؟ نعم يعلم بشهادتي، لكنه ليس مكلفا بأن يعمل على وفق علمي هذا. طبعا هناك من العلماء من ذكر هذه الفكرة طبعا بشكل مختلف قليلا أو يعني توضيح أنا وضحت بهذه الطريقة، لكن يمكن أن ترجعوا إلى مثلا الشيخ جعفر التستري رحمه الله المتوفى 1303 للهجرة في كتابه الخصائص الحسينية، يميل إلى هذه الفكرة أنهم يعملون بالظاهر رغم أنهم يعني يعلمون بالشهادة لكن يعمل على الظاهر. السيد محمد صادق الصدر أيضا في كتابه أضواء على ثورة الحسين أيضا لديه إشارات تفكيك ما بين الظاهر والواقع في عملية تفسير حركة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. إذن الإشكالية الأولى هي الإشكالية الكلامية القائمة على نظرية علم الإمام بالغيب، وقد رأينا كيف أن السجال وقع بين الفريقين في هذا الموضوع. أما الإشكالية الثانية اللي عبرت عنها بالإشكالية التاريخية الأيديولوجية، هذه الإشكالية هي عبارة عن أنه يا جماعة نحن أترك نظرية علم الإمام بالغيب، اترك نظرية أن الأئمة يعلمون بالغيب مطلقا ويعلمون بالضرورة بوفاتهم مطلقا، لكن في خصوص الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه نحن عندنا عشرات من النصوص تتحدث عن تنبؤ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إخبار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إخبار أهل البيت سلام الله تعالى عليهم، إخبار الإمام الحسين بنفسه، إخبارهم عن شهادة الإمام الحسين. وبعض هذه النصوص قرأناها إذا تذكرون في حديثنا عن النظرية الأولى، نصوص عديدة موجودة في المصادر الحديثية، ترى ليس المصادر الشيعية، مصادر الشيعية المصادر السنية. الحسين ابني هذا سوف يعني يذهب شهيدا، تقتله أمتي، سيقتل في أرض كذا وكذا، ستكون نهايته الشهادة، أمتي سوف تقتله، رواية أم سلمة، هذا موجود في كتب الشيعة، موجود في كتب السنة. اترك نظرية كلية نظرية علم الإيمان بالغيب، تعال إلى هذه الجزئية، عندي نصوص تقول بأن الرسول وأهل البيت وشخص الإمام الحسين أخبروا بأن نهاية الإمام الحسين هي عبارة عن الشهادة. طيب إذا كان كذلك، حتى لو افترضنا قاعدة أن الإمام الحسين لا يعلم الغيب، لكن هنا عندي معطيات تقول بأن النبي أخبر بذلك، فقد قام الدليل إذن على علمه بشهادته، وبالتالي لا معنى لأن يذهب ليؤسس دولة لأنه ذاهب يعلم بأنه مستشهد. فإذا تفسيركم السياسي يا أخي غريب عجيب، لا يمكن أن نقبل به. ماذا تفعلون بهذه الروايات التي تربو في الحقيقة؟ هذه الروايات تربو على ما لا يقل 25 رواية بالمناسبة، ما نتكلم عن رواية روايتين، نتكلم عن 25 رواية موجودة في المصادر الشيعية والسنية. إذن ماذا تفعلون أنتم أنصار التفسير السياسي، ماذا تفعلون مع هذا الكم من الروايات الموجود عند المسلمين جميعا؟ لا تنسجم هذه الروايات معكم. طيب أيضا مرة أخرى، أنصار التفسير السياسي اشتغلوا على جبهتين، جبهة إنكار هذه الروايات، وبعضهم أخذ جيب بعض العينات من هذه الروايات ويقول روايات ضعيفة الإسناد وكذا، وهذا ما فعلهم على سبيل المثال أيضا الشيخ صالح نجف أبادي. هذا نمط، نحن لا نريد ندخل في هذه الروايات الكثيرة في هذا الإطار. بعض آخر لا، قال أنا ما لي شغل في ناقش هذه الروايات، ممكن تقول لي هذه روايات كثيرة وعددها كبير ويتعاضد بعضها مع بعض ومتنوعة المصادر ومتنوعة الإطار المذهبي، من الصعب إنكار روايات من هذا القبيل. في الجملة نعلم إجمالا بصدور ولو واحدة من هذه الروايات، انتهى الموضوع. طيب فماذا نفعل؟ الفريق الآخر قال انظروا جيدا في هذا الموضوع، هذه النصوص تدل على أن النبي وأهل البيت والحسين عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام كانوا يعلمون بأن نهاية الإمام الحسين في حياته هي الشهادة، هذا واضح. لكن هل هذه النصوص تقول أنه سوف يستشهد في العراق في سنة 61 للهجرة عندما يصل إليها مدعوا من قبل أهل الكوفة؟ ما في عندنا شيء من هذا القبيل، وإذا في بيكون رواية روايتين، صرنا في دائرة الآحاد وممكن المناقشة في المصدر والإسناد حينئذ. طيب ما معنى هذا الكلام؟ معناه ممكن الإمام الحسين يعلم بأن نهاية حياته هي عبارة عن الشهادة، لكن هذا لا يعني أن خروجه الآن من مكة باتجاه الكوفة يعلم فيه بأنه سوف يذهب ليستشهد. فممكن يقول لك أنا أذهب، اجتني الرسائل من أهل الكوفة، أنا أذهب إلى العراق، أنا أقيم دولة الحق، أفعل ما علي. ربما بعد 20 سنة هذه النتيجة سوف تكون، يمكن بعد 20 سنة سوف أستشهد، يمكن بعد 20 سنة سوف أقتل، أنا بقوم بوظيفتي الآن، إذا كانت نهايتي في الحياة الشهادة، هذا لا يعني أنني الآن أعلم بأنني سوف أستشهد. ما في ترابط بين الفكرتين. بعبارة أخرى، هذه الروايات، طبعا أغلب هذه الروايات إذا أراد الإخوة أن يراجعوها موجودة في الجزء الرابع من كتاب مع الركب الحسيني من المدينة إلى المدينة، الذي ألفه كل من الشيخ عزة مولائي والشيخ محمد جعفر الطبسي في هذا المجال. في الجزء الرابع من كتاب مع الركب الحسيني من المدينة إلى المدينة جمع أغلب هذه الروايات تقريبا. ماذا يقال هنا؟ يقال هذه النصوص صرف النظر عن قيمة التاريخية وقيمة الحديثية تقول نهاية الإمام الحسين هي الشهادة، ما تقول نهاية الإمام الحسين في هذا التاريخ في هذا الموقع في هذه اللحظة هي الشهادة. إذا كانت تحدد الوقت بطريقة أو بأخرى، تحدد السياق بالدقة، إشكالكم يا أخي وارد. ما معقول الرجل رايح يسوي ثورة ويسوي دولة وهو يدري أنه من رايح ليموت، نحن نقبل بهذا الإشكال. أما إذا كانت تقول نهاية ابني هذا هي الشهادة، هذا المعطى لا يحدد زمان، لا يحدد سياق، بالتالي ممكن يكون عالم بأن نهاية الشهادة بموجب الإخبار النبوي بصرف النظر عن علم الإمام بالغيب، لكن لا يعلم أن هذه الشهادة ستقع الآن عندما يخرج من مكة باتجاه الكوفة، يمكن تقع بعد 25 سنة. هذه قضية مهمة جدا، وأنت بإمكان يعني مثلا إذا قلت لك إذا ذهبت إلى مثلا إلى تركيا، أو إذا ذهبت إلى بيروت، أو إذا ذهبت إلى دمشق، فليس إذا ذهبت إن نهايتك هي عبارة عن الموت في دمشق، يعني هل هذا معنى أنك إذا رحت زرت دمشق معنى ذلك أنك ستموت؟ إن نهايتك أن تموت في بيروت مثلا، هل معنى ذلك إذا رحت زرت بيروت معنى ذلك أنك تعلم الآن بأنك ستموت؟ لا، يمكن تزورها مرة واثنين وثلاثة وعشرة، وبعد 30 سنة تكون النهاية، من أين تعرف؟ فإذا لا يوجد ترابط كما قال يعني في إطار هذا السجال بين أن نعلم بأن مآل الحياة هو الشهادة، وبين أن نقول ولم اللحظة التي خرج فيها من المدينة نحو العراق بالتأكيد هو عالم بأن مثل عمار بن ياسر رسول الله قال له ستقتلك الفئة الباغية، هل كان يعلم عمار بن ياسر؟ هل في مؤشرات أنه في هذه المعركة الآن، في هذه اللحظة الآن سوف يقتل؟ لا، ما في شيء من هذا القبيل. بل أكثر من ذلك، لاحظ النصوص والروايات التي تحكي عن مناقشات بعض الصحابة والأصحاب للإمام الحسين. بعض هذه الروايات استدل بها لصالح التفسير الغيبي درسناه سابقا. نحن نجد أن هؤلاء عبد الله بن عباس وغيره لم يقولوا للإمام بأنك ستقتل هناك لأن النبي أخبر. حتى لاحظوا تعليلاتهم، لم يقولوا له لا تخرج إلى هناك لأنك إذا خرجت إلى هناك ستقتل فإن رسول الله أخبر بذلك. ما جاء في بالهم أنه سيقتل نتيجة الإخبار النبوي. احتجوا عليه بماذا؟ احتجوا عليه أنك ستخذل، والجماعة خذلوا والدك، والجماعة خذلوا يعني أخاك الحسن سلام الله عليه، لا تطلع إلى هناك، ما رح يكونوا يقفوا معك هؤلاء الناس. ما إجا واحد من هؤلاء، لا عبد الله بن جعفر ولا عبد الله بن عباس ولا محمد الحنفية، قالوا لا تخرج فإن هذا تطبيق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ما هذا يعني أن هذا الحديث النبوي لو كان موجودا فهو موجود في ذهن هؤلاء، ولو كان موجود في ذهن هؤلاء ويعرفون الأمور بالدقة لقالوا له الآن سوف تستشهد. كان الإمام حسين قال لهم أفضل من أن يقول لهم رأيت منام، قال لهم ويحكم تريدون أن تكذبوا رسول الله، فإن رسول الله أخبرنا بأنني سوف أستشهد هناك، فلماذا تمنعونني؟ ما نجد حوار من هذا القبيل، أن والله في خبر نبوي والخبر النبوي يفيد أنني أعلم الآن بالشهادة. أرجو الانتباه جيدا. لعله لكل هذا الشيخ المفيد ماذا قال؟ قال الإمام لا يملك العلم المطلق بوفاته، يعلم أنه سوف كيف سيتوفى، يعني بشهادة بالسم هذا، أما التفاصيل فهو لا يعلمها في هذا يعني في هذا الإطار. إذن هذه نقطة مهمة ينبغي الالتفات إليها في سياق هذا الصراع ما بين الخطين. طيب، إذن المعركة الأولى أين كانت؟ كانت في الإطار الكلامي، نظرية علم الإمام بالغيب، وفي الإطار الأيديولوجي المبني على الروايات التي أخبرت بشهادة الإمام حسين سلام الله تعالى عليه. إذن عندي هذين الإطارين. ننتقل الآن إلى الإطار التاريخي. قالوا يا أخي نحن ما عندنا موضوع علم الإمام بالغيب، اتركه على حدة، ما عندنا قضية أن الرسول أخبر بشهادة الإمام الحسين، اترك هذه على حدة، تحليلكم السياسي هذا غير منطقي، لأن تحليلكم السياسي هذا لا ينسجم مع المعطيات التاريخية. نحن الآن تركنا علم الكلام جانبا وجئنا إلى التاريخ، تركنا المعتقدات والنصوص الدينية جانبا وجئنا إلى التاريخ لندرسه، لنقول وفقا للمعطيات التاريخية ما تذكرونه ليس بصحيح يا أنصار التفسير السياسي. هذه الآن نحن خرجنا من الإطار الديني إلى إطار تاريخي خالص. أول إشكالية مثلا، سأعطي مثال يعني إشكاليتين أو ثلاث إشكاليات حتى نأخذ فكرة. أول إشكالية، قالوا يبا أي شخص عقلاني يعرف أن خطوة الإمام الحسين هذه فاشلة، أي شخص يدرس السياقات في تلك المرحلة سيدرك بوضوح تام أنه ما معقول ينتصر الإمام الحسين في هذه المعركة، وما معقول تسقط الدولة الأموية. في رواية رائعة جدا، هي رواية أعتقد أكثر من رواية، روايتين أو ثلاث روايات، مروية في سياق يعني نقاشات مع الحسنيين والزيديين في القرن الثاني الهجري. الإمام يشير، الإمام الباقر والإمام الصادق، في إشارة مهمة جدا دائما يتم تكراره في، ليس دائما، في موضعين أو ثلاثة على ما أذكر، بيقول له لا تحاول تسقط حكم لم يأتي أوان سقوطه. يعني كأنما يقدم قراءة في 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 السنن التاريخية، يقول إذا كانت دولة معينة في لحظة أوجها لا تفكر الآن بإسقاطها، سوف تنتهي، انتظر لحظة ضعف هذه الدولة فكر حينئذ بإسقاطها. وبالتالي الخروج على دولة ليست هي في لحظة الضعف بل هي في لحظة الأوج على مستوى القراءة السياسية والتاريخية معناه ارتكاب حماقة والذهاب نحو الموت بدون أي فائدة. نحن الآن نريد نقرأ الدولة الأموية في تلك اللحظة وين كانت؟ في لحظة أوج ولا في لحظة ضعف؟ في لحظة أوج. الدولة الأموية في تلك الفترة كانت في عز سلطانها، في عز قدرتها. معاوية كان قد أنهى قوة أنصار علي في العراق وفي غير العراق، أحكم قبضته على بلاد المسلمين. بل نحن لاحظنا أيضا كشاهد مؤكد أن معاوية نصب ابنه للخلافة رغم غرابة هذه القضية. يعني ما معقول ينصب ابنه للخلافة رغم غرابة هذه القضية وعدم إمكان تحملها، ووجوه المسلمين كانوا منقسمين فيها، مع ذلك بدرس قاطع فعلها. فليش؟ لأنه عنده ثقة بقدرته وقوته على تحقيق قضية من هذا القبيل. معناه هو يعتقد بأن دولته قوية كفاية لكي تقوم بإنجاز استحقاق فيه مخاطرة، وضع شخص مثل يزيد بن معاوية، والكل يعرف من هو يزيد بن معاوية. إذا نحن نتكلم عن دولة في أوج قدرتها وسلطانها، ورغم انقسام المسلمين في موضوع يزيد بن معاوية أصلا لا نجد كلمة واحدة تواجهه مواجهة حقيقية ليزيد بن معاوية. إذا معناته الأمور كانت مستتبة له، ورأينا ماذا فعل بالجميع، ضرب بيد من حديد واستطاع أن يثبت. طيب، في المقابل الإمام الحسين لم يكن ذلك الشخص القادر على جمع الجيوش، جمع الأموال، جمع العتاد في ظل ظروف صعبة من هذا النوع، وهذا أمر ليس خافيا يقول النقاد هنا. اختيار الكوفة أيضا، خلينا نقول الإمام الحسين أراد اختار الكوفة لأجل أن يحقق مشروع سياسي. اختيار الكوفة ما معقول يكون لأجل موضوع سياسي، لأن تاريخ الكوفة تاريخ مظلم مع علي والحسن، وليس هذا التاريخ تاريخ بعيد. نحن ما عم نحكي عن 100 سنة و200 سنة سابقا وحصلت تحولات في الأجيال حتى نقول الإمام الحسين الآن منطقي أن يتعامل معهم، هذا تاريخ قريب، والحسين بنفسه عايش هذا التاريخ، مش أنه والله أحد أخبره، هو عايش هذا التاريخ. إذا كل هذه المعطيات من طرف الدولة الأموية، قدرة الدولة وسلطان العتيد، وضعف موقف الإمام الحسين، وعدم وضوح استقرار الولاء في المجتمع الكوفي للإمام الحسين، كل هذا بيعطينا أنه ما معقول تكون خطة الرجل إسقاط نظام بني أمية، وإلا لو كانت هذه الخطة الفشل حتمي. ولهذا نصح الحسين عدد كبير من وجوه المسلمين، وذكروا بحال أهل الكوفة أن الأمور ليست كما تتصور أنت، لا تستعجل. عبد الله بن عباس كما ذكر ذلك ابن الأعثم في كتاب الفتوح، الخوارزمي في كتاب المقتل، عبد الله بن عباس قال له ذلك. نصحه أيضا عمر بن عبد الرحمن المخزومي كما ذكر الطبري، وذكر ذلك ابن الأثير، وذكر ذلك الشيخ المفيد في إرشاده، أيضا عبد الله بن جعفر. حتى بعض النصوص تشير كأن الحسين كان يوافقهم أنه إيه صحيح الوضع لا. وجاء ذلك في حديثه إلى الفرزدق الشاعر، وكذلك في حديثه إلى بشر بن غالب الأسدي، كما جاء في تاريخ الطبري، كما جاء في بحر الأنوار، كما جاء في إرشاد الشيخ المفيد، وكما جاء أيضا في كتاب الفتوح لابن الأعثم. إذن كل هذه المعطيات تؤكد لي أنه ما معقول الإمام الحسين كان رايح يسقط النظام، لأن اللحظة الزمنية هي ليست لحظة إسقاط نظام بحجم قوة نظام بني أمية في تلك اللحظة، وبحجم ضعف الموقف المعارض لبني أمية في تلك اللحظة. وهذه نقطة مهمة. هذا إشكال سجله العديد من الباحثين على يعني التفسير السياسي، وليس آخر هؤلاء، كان الشيخ الآصفي محمد مهدي الآصفي في كتاب الجهاد، في كتابه الجهاد. طبعا هناك نقاشات طويلة في هل هذا التحليل صحيح أو هذا التحليل نحن الآن عم نشوفه، لأنه دولة بني أمية بقيت. في فرق بين تقرأ التاريخ في اللحظة الزمنية وتقرأ التاريخ فيما بعد. نحن الآن عم نشوف الدولة الأموية أن بقيت إلى سنة 130-131 للهجرة، بينما في تلك اللحظة هل كانت الرؤية أن الدولة الأموية قوية؟ أو لم تكن قوية. هنا وقع النقاش بين أنصار التفسير السياسي وبين يعني خصوم التفسير السياسي. أنصار التفسير السياسي حاولوا يقولوا لا، الدولمية لم تكن بتلك القوة في تلك اللحظة، لولا أنه حصل خذلان أهل الكوفة كان الدولة الأموية ممكن أن تسقط، ليس الأمر اللي تتصوره يعني. ويزيد ما كان وضعه قوي جدا، أبدا ما كان وضعه قوي جدا، لكن بسبب مثل هذه الأشياء التي حدثت صار وضع الدولة الأموية قوي، في خاصة في الفترات اللاحقة. وأيضا وقع نقاش بينهم، هل حقيقة الإمام الحسين ما كان قادر يجمع جيوش في الوقت الذي نقاد التفسير السياسي يقولون لا ما كان عنده قدرة، أنصار التفسير السياسي يقول كيف ما كان عنده قدرة وكل هؤلاء هذه الرسائل التي جاءته ماذا تفعلون بها؟ فأيضا وقع نقاش بينهم، لا أريد أن أطيل كثيرا في هذا الموضوع. فإذا هذه إشكالية أولى طرحت. إشكالية ثانية تاريخية وأحاول أن ربما أختم بها لقاءنا اليوم. الإشكالية هذه هي من الأشياء اللي حملت أوجه، لماذا أخرج الحسين عليه السلام أهله وعياله؟ هذا الموضوع قرئ من عدة زوايا، ووقعت فيه يعني وقع مسرحا للجدل بين التفسير السياسي هذا وبين التفسير الرسالي الإحيائي الذي سنتكلم عنه في لقائنا الأخير القادم إن شاء الله تعالى، اللي تبنته مدرسة سحن باقي الصدر وتبنته مدرسة الدكتور علي شريعتي وآخرون أيضا كما سوف نشير لاحقا. أنصار التفسير الرسالي مدرسة سحن باقي الصدر وغيرهم قالوا ما معقول يكون الحسين يخرج أهله وعياله، إلا أن فسر هذا الأمر أنه يريد أن يعطي ضخ إعلامي في الأمة، يريد أن يحدث فاجعة يراد لها أن تضاعف حجم المأساة لكي تستيقظ الأمة من سباتها. وهذا بعدين أنا سأشرح لماذا أنصار التفسير الرسالي الإحيائي اللي هو التفسير الرابع للحركة الحسينية، لماذا وكيف وصلوا إلى هذه النتيجة؟ هذا سؤال كثير مهم، لماذا وصلوا إلى هذه النتيجة وكيف وصلوا إلى فكرة أن الحسين كان قصده إحياء ضمير الأمة، وبحيث ما حدث فيما بعد هو كان أراد ما أراده الحسين، حركات التوابين والثورات التي حدثت فيما بعد. طيب، قال أنصار التفسير الرسالي ردا على أنصار التفسير السياسي، قالوا إن إخراج الحسين لأهله وعياله لا يمكن تفسيره إلا في سياق إرادة إحداث فاجعة الهدف منها إحياء الأمة وليس إقامة دولة. لماذا يخرج أهله وعياله إذن؟ طيب، أضيف إلى ذلك يقول النقاد، يقول الإمام الحسين علم في الطريق بمقتل مسلم بن عقيل، وعلم في الطريق بغدر أهل الكوفة، وأخبره الفرزدق في الطريق بأن قلوبهم معك وسيوفهم عليك، وبعض النصوص تفيد بأن الإمام الحسين هو نفسه صرح بأن القوم لن يتركوه إلا بعد أن يستخرجوا هذه العلقة من جوفه، قد أشرنا إلى ذلك سابقا، يعني كناية عن قتله. هذا كله ماذا يعني؟ ومع ذلك أكمل طريقه، يعني رغم أنه بلغه مقتل مسلم بن عقيل وهو في وسط طريق، رغم أنه بلغه الخذلان والغدر من أهل الكوفة، رغم أنه بلغه أنهم قلوبهم معك وسيوفهم عليك، رغم أنه هو يقول بأنه لن يتركوني إلا أن يقتلوني، يعني أنا رايح ميت ميت، مع ذلك أكمل طريقه. كيف يفسر لنا أنصار التفسير السياسي من وجهة نظر النقاد، كيف يفسر لنا أنصار التفسير السياسي خطوة من هذا القبيل، إكمال الطريق نحو الكوفة؟ أنت شو راح تسوي بالكوفة؟ الكوفة سقطت خلص انتهينا. ما معقول يكون شخص مثل الإمام الحسين، اترك علم الغيب واترك حتى مقام الإمامة، ما معقول شخص بهذه السذاجة يكون مثلا ويكمل طريقه نحو الكوفة وهو عارف كل الظروف الميدانية هذه. إذن هذا معنى، هذا كله يؤكد لنا أن الإمام الحسين أخرج أهله وعياله، أكمل طريقه بعد معرفته بما حصل في الكوفة، أكمل طريقه بعد تصريحاته المأساوية هذه اللي تحكي عن نهاية حياته، لأنه كان يريد أن يستشهد بهدف إنهاض الأمة وبهدف إحياء ضمير الأمة لإسقاط نظام الأمويين. هذه إذن هذا موضوع إخراج الأهل والعيال أخذ تجاذب. بالوقت التفسير الرسالي يقول هذا لأجل الضخ الإعلامي، التفسير السياسي قالوا لا، ليس لأجل الضخ الإعلامي. يعني أنت شو بدك الإمام الحسين يخلي أسرته وأهله وعياله تحت رحمة الأمويين في المدينة ويطلعوا يسوي دولة في العراق؟ يحدث العاقل بما لا يليق، فإن لاق له فلا عقل له، ما معقول يسوي هكذا. فإذا شوف كيف كل شخص هي فعل، ودائما الأفعال كما نعرف الأفعال قابلة لتفسيرات وتأويلات، وبالتالي يحتاج إلى شواهد لترجيح تأويل على تأويل في الأفعال. لذلك علماء أصول الفقه الإسلامي دائما كانوا يقولون الأفعال قدرتها الدلالية على تحديد أحكام شرعية هي قدرة أضعف من قدرة الأقوال. الكلمات لها قدرة التعبير والبيان أكثر من الأفعال، على الأقل في الأعم الأغلب. فإذا بالوقت الذي هؤلاء يقولون إنها عملية تضحية بامتياز لضخ روح إعلامية في الأمة، الطرف الثاني يقول لا، إنها عملية طبيعية جدا، لأنه من غير المعقول أن يبقي أهل وعيال وأموال تحت سلطة خصومه، وهو يعرف من هم خصومه وأنهم لا يخافون الله في أهله وعياله في مثل هذه الحال. إذن أيضا جدل وقع بينهما في هذا المجال. طبعا يوجد أيضا مناقشات أخرى، لا بأس أن نترك مناقشة أو مناقشتين للقائنا القادم الأخير، ونشرح أيضا التفسير الرابع اللي هو عبارة عن تفسير الرسالي الإحيائي أو إحياء ضمير الأمة، ونتكلم عن مبرراته ونتكلم نحفر فيه أكثر، لأن هذا يحتاج شوي إلى حفر، ونختم هذه السلسلة التي نرجو أن يعني تكون قد قدمت يعني تصورا أفضل عن الاتجاهات الفكرية في هذا الموضوع. نؤجل باقي الكلام إلى لقائنا القادم، والحمد لله رب العالمين.